بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنا ما في الصوت. نسأل الله لنا ولكم العافية. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي الأحباب الأخيار، وعدنا أن تكون لنا محاضرة بعنوان ولادة القلوب، وهذه هي. أي الله يكرمك، امسك الآيات دي، ربنا يهديهم. هتبقى عبد الله كان هو جنبي. ربنا يهديك وانت ابوك. نسأل الله ينبهنا من غفلتنا، غفلة المسلمين عن قلوبهم، بحيث انك لو سألت احدهم الان كيف حال قلبك مع الله؟ ما درى؟ ما درى اجابة لهذا السؤال، كيف حال قلبك مع الله؟ إجابة هذا السؤال متحتمة على كل مسلم أن يراعي قلبه، أن يراعي قلبه. يقول ابن القيم: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وعند الذكر، وعند القبور. فإن لم تجد قلبك فسل الله أن يهبك قلبا فإنه لا قلب لك. كثير منا ليس له قلب. كثيرا ما اقول للاخوان: تحسس قلبك، تحسس صدرك، لعله لا قلب لك. نسأل الله ان يهبنا قلوبا مخبتة تحبه وتوجل من اجله. ذكرنا ان اخطر ما في القلب ان تقع عليه العقوبة، وخطورة هذا انه قد تقع العقوبة على القلب فيعمى او يصاب، تقع العقوبة على القلب فيحرق به، او يمسخ كلبا او قردا او حمارا او خنزيرا، يمسخ القلب. وكم من صاحب قلب ممسوخ وهو لا يشعر، وكم من صاحب قلب ممسوخ مخسوف به وهو لا يشعر، وكم من صاحب قلب اعمى اصم ابكم وهو مفتون بثناء الجهال عليه، معجب بستر الله عليه وهو ملعون في السماوات. هذه خطورة القلب، انه ينبغي ان نتحسس قلوبنا بصفة دائمة، نتأملها، نعرف احوالها. كيف اصبح قلبك مخبت، لين، طيب، منكسر، وجل، مقبل، مطيع، أم أن قلبك قاسي، صف، غليظ، بعيد، جاف، منتفخ، مطرود من رحمة الله؟ أي القلبين قلبك يا عبد الله؟ نسأل الله أن يهدي قلوبنا وأن يصلح قلوبنا. يقول ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، يقول ابن القيم بعنوان فصل في طريق قريب موصل للاستقامة في الأقوال والأحوال والأعمال. شوف العنوان الخطير ده، فصل في طريق قريب موصل للاستقامة في الأقوال والأحوال والأعمال، موصل للاستقامة. هل نحن بحاجة إلى هذا الطريق؟ نعم يا شباب، نعم والله، نحن بحاجة إلى طريق يوصل إلى الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون. فنحن بحاجة إلى هذا الطريق. يقول: وذلك بشيئين. الطريق يكمن في شيئين: واحد، حفظ الخواطر. اثنين، صدق التأهب للقاء الله. حفظ الخواطر، والخواطر مبتدأ الهموم والإرادات. فإذا حفظت الخاطر من أن يكون خاطر سوء بعلمك بنظر الله إليك واطلاعه على قلبك، فإنك حين ذاك يصبح قلبك طاهرا نظيفا. فإن الشيطان يدخل القلب من ورود هذه الخواطر والإرادات فيزرعها في القلب. قال الله: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال سبحانه وتعالى: وعدهم. هذه الوعود والأماني من الشيطان هي الخواطر، أنها الخواطر الرديئة التي نسميها في عصرنا أحلام اليقظة، يسميها الشباب في عصرنا أحلام اليقظة. هذه الأحلام اليقظة التي تخطر على بال كثير من الشباب ويعيش فيها واهمة مددا طويلة، خواطر رديئة. إذا انشغل القلب بها تندت، وإذا تندت القلب تمكن منه الشيطان، وإذا تمكن منه الشيطان لم يستطع الذكر ولا غيره أن يؤثر في القلب. يحتاج القلب أن يطهر لكي يصل إلى الله. فأول طريق قريب موصل للاستقامة حفظ الخواطر، وذلك بشيئين: أولا أن تعلم أن الله مطلع على قلبك، دي نمرة واحد، فتستحي أن يرى فيه هذه الخواطر الرديئة. نمرة اثنين لحفظ الخواطر: شغل القلب بالخواطر الطيبة والأعمال الصالحة. الطريق الثاني الموصل أو العنصر الثاني الموصل للاستقامة: صدق التأهب للقاء الله. يقول ابن القيم: وذلك بأن يتجه القلب بصدق إلى الله. في محاضرة في مكان آخر تأخرت قليلا، قمت عن نصف ساعة على الإخوة، فجئت والإخوة جلوس كما أنتم ينتظرون، فقلت: يا شباب وأنتم تنتظرون ماذا كنتم تصنعون؟ تعدين تعملوا إيه؟ ولا حاجة. فقلت: ألم يخطر ببال أحدكم وهو جالس ينتظر أنه قد يموت الآن؟ خطر؟ ما أظن، ما أظن. هذا هو المطلوب، أن يخطر ببالك بصفة دائمة مستمرة وملحة أنك ستموت. متى؟ الآن، الآن. فتكون مستعدا متى؟ الآن. لماذا؟ للقاء الله. متى؟ الآن. لو أننا سألنا، لو أن ملك الموت دخل الآن فتفحص الوجوه ثم عثر على من يريد فقبض روحك، أنت أو أنت أو أنت أو أنت أو أنت، وانتقلت الآن إلى القبر، أي القبرين سيكون قبرك؟ روضة رياض الجنة قبر الحفر النار؟ نسأل الله ذلك، هذا رجاء وحسن ظن بالله، ولكن رجاء ينبغي أن يكون بعمل. اللهم أصلح قلوبنا. ينبغي أن يصاحب الرجاء عمل، عمل. هذا هو الاستعداد، صدق التأهب للقاء الله بقصر الأمل، بطرد طول الأمل. أملك أن تعيش إلى متى؟ قصة التي تسمعونها كثيرا، أن رجلا قيل له: صل بنا. إمام يعني؟ قال: إن صليت بكم هذه الصلاة لا أصلي بكم غيرها. يلوم أنت صلي بنا المغرب، قال له: خلاص أصلي بكم المغرب كنت أصلي بكم العشاء. فقالوا: نعوذ بالله من طول الأمل، أو تظن أنك ستصلي العشاء؟ ارجع فلا تصلي، ما تصليش فيه، طويل الامل، انت مستني انك تصلي العشاء؟ هذا طول امل، نعوذ بالله من طول الامل. فصدق التاهب للقاء الله ان ينخلع القلب من هذه الدنيا فيعيش في دار الاخره. وهذا ما يسمى بولادة القلب. أن يولد القلب ولادة حقيقية كما ولد جسمك حقيقة، وكما كانت بطن أمك حجابا لك عن هذه الدار فولدت منها وأصبحت بارزا في هذه الدار، فكذلك النفس والطبع والهوى حجاب لقلبك عن دار الآخرة، يجب أن يولد منها ويخرج فيعيش في الآخرة. واضح؟ لا سؤال. صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لابد أن يولد قلبك كما ولد جسدك. جسدك ولد من بطن أمك، ساعة كنت في بطن أمك كان بطن أمك حجاب لك من هذه الدار، من دار الدنيا، أليس الأمر كذلك؟ بلى. فولدت خرجت بارزا إلى هذه الدار. مطلوب نفس الشيء من القلب، أن يولد قلبك فيخرج من الطبع والنفس والهوى، يخرج من هؤلاء إلى الدنيا ليعيش في الآخرة، ليعيش في الآخرة. يقول شيخ الإسلام إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه هي، أن يولد قلبك من الدنيا فيدخل الجنة. دليله من الحديث الصحيح، حديث أبو بكر وحنظلة، لما قال أبو بكر لحنظلة كيف أصبحت؟ قال نافق حنظلة. قال ولما؟ قال نجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين، رأي القلب اتولد وعايش هناك شايف الجنة والنار ايه؟ بعينيه، شايفهم بعينيه، فكأن رأي عين. تلك ولادة القلوب. وقلب قد ولد وخرج إلى فضاء العبودية وأنيس بحب الله ومعرفة الله وحبه، وتخلص من مشيمة الطبع وظلمات النفس والأواء. ده قلب ولد، نسأل الله أن يرزقنا ولادة لقلوبنا. هذا القلب الذي ولد تخلص من نشيمة الطباع، تخلص من ظلمات النفس والهوى، كما كنت في بطن أمك في ظلمات ثلاث، ربنا كده يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، كذلك أنت في قلبك قبل أن يولد في بطن الشهوات في ظلمات ثلاث، النفس والطبع والهوى. أولها النفس، وما أدراك ما النفس؟ النفس أيها الإخوة أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يقولوا رب ألهمني رشدي وقني شر نفسي، ولا يخطب خطوة إلا قال فيها ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. صلى الله عليه وسلم كان يستحيذ من شر نفسه صلى الله عليه وسلم، فنفسك كلها شر. يقول ربك إن النفس لأمارة بالسوء، قال أمارة ولم يقل آمرة. أمارة يعني كثيرة الأمر، بصفة دائمة تأمرك. ولذلك بعض الأحيان الإخوة لا يفرقون بين تسويل النفس ووسوسة الشيطان، بين تسويل النفس ووسوسة الشيطان. يقول لك أنا ما أصلي والشيطان بيوسوس لي، فأسأل عن يساري، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تذهب الوسوسة، تستمر، لأنها ليست وسوسة وإنما هو حديث نفس. الشيطان مش موجود. كيف تفرق بينهما؟ الشيطان كل همه ان تعصي، اما نوع المعصيه فهذا امر لا شان له به. هو عايز تعصي ربنا وخلاص. تعصي ربنا ازاي؟ تزني، تسرق، تكذب، تنافق، تقول، تنام عن الصلاه ما تصليش، وهكذا اي معصيه. لكن النفس تصر على نوعيه معينه من المعاصي. نفس تبقى حريصة على نوع معين فيه لذاته. ولذلك انظر الى اول معصية وقعت على ظهر الارض، ما هي؟ قتل هذه قبيل ابي. ربنا بيحدد انا يقول فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. انظر الى لفظة طوعت، اي ان الامر كانه كان حديد والنفس تعمل ايه؟ تطوعه. زي ما تجيب مثلا فتحه حديد مستقيمه وعايز تطوعها مدوره على قد هذا المية، فتقوم تطوعها هكذا هكذا تفعل النفس. عشان كده اسمها اماره. ما ايه؟ اماره، مش بتؤمر مرات، لا طوعها. يعني كان امرا صعبا فما زالت تعالجه حتى اطاعها وصار طيعا في يدها لينا. تقول له اقتله، اخوي يقول له ايه؟ لئن بسطت يدك قال لاقتلنك، قال انما يتقبل الله من المتقين. شوف كلام طيب. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. وده كلام اجمل. اني اخاف الله رب العالمين. وده كلام اجمل من الاثنين اللي فات. في الاولانية اول ما قال له لا اقتلنك قال له ايه؟ قال له طب انت تعلم مني انا ليه؟ ده اللي بيقبل وبيرد مين؟ الله سبحان الله العظيم. كأنه خطر على بالي ان يقول له انت تقتلنا انا ليه بقى؟ عندك ربنا. ولكن ما قالهاش ولا خطرت ببالي الواد اللي هيقتل. شفت ازاي؟ ما خطرتش ببال خبيث، لكن خطرت ببال شيطان من شياطين عصرنا. انه وصل انه يقول ان ربنا مات. دي مش عارفينها دي؟ عارفينها. وعشان كده تقولوا جايزة نوبل ليه؟ لأن وصل للفكرة دي التي لم يتوصل إليها الشيطان. ما خطرش في بال الشيطان إن ربنا يموت، لكن تنقل شيء عجيب. نسأل الله أن ينجينا من الفتن. شوف انا خطر ببالي الان انه ما قال ولا اقتلنك، قال ايه؟ انما يتقبل الله من المتقين. دور ربنا قبلني، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك. هذه بيسموها بقى الاسعاف. الثاني ما قال طب انا هموت ربنا. ما خطرتش في بالي ولا في بالي الشيطان. فالشيطان قال ايه؟ قال انظرني الى يوم يبعثون. انا مش عايز اموت. لكن تخطر ببالي شيطان من اهل عصرنا. شيء عجيب جدا والله، في منتهى العجب، قمه العجب. المقصود انه اول جريمه وقعت على ظهر الارض كانت بسبب النفس. والشرك الذي وقع في الارض بعد التوحيد كان بسبب النفس. السامري لما عمل حج ليعبده بنو اسرائيل، سيدنا موسى قال ما خطبك يا سامري؟ قال قبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. النفس، اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. النفس، عشان كده ما تضلش تزعل اخونا الفاضل لما بقول لو متنا دلوقتي
ووضعنا في القبر، يبقى قبرك حفرة من حفر النار ام روضة من رياض الجنة؟ يقول من الجنة، روضة رياض الجنة. كنت اقول ده حسن ظن بالنفس، ده حسن ظن بالنفس. اواميت في يصل الجنة؟
ما اظن. صلى على رسول الله صلى عليه الصلاة والسلام.
الناس ايها الاخوة، اخطر شيء عليك
وقد اتفق التالكون الى الله. وهذا الكلام لابن القيم في كتاب إغاثة الأفئدة، على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها. نفسك الأمارة بالسوء قاطعة بينك وبين ربك، ولا يمكن أن يوصل إليه، أن يصل القلب إلى الله إلا بعد إمادة النفس. لكن أما ما دامت نفسك الأمارة بالسوء حية فلن تصل إلى الله. ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي حتى انقادت إليه وهي تضحك. عالجت قيام الليل سنة ثم تمتعت به 20 سنة، 20 سنة هكذا. إذا خطعت النفس وصلت انقلبت تلك المخاوف كلهن أمان، وحينئذ يسهل السير وتزول عوارض الطريق وتذهب مشقة العقبات، ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي إليه، يفضي إلى المنازل والمناهل، وعليه الأعلام وفيه الإقامات قد أعدت لرب الرحمن. فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. اللهم ارزقنا من فضلك يا رب، والله ذو الفضل العظيم. كيف نتخلص من انفسنا؟ جاء رجل الى ابي علي الدقاق فقال قطعت اليك مسافة، جاي لك من اخر الدنيا. قال ليس هذا الامر بقطع المسافات، فارق نفسك بخطوة تبلغ المطلوب، فارق نفسك بخطوة تبلغ المطلوب. كيف نتخلص من انفسنا؟ اول خطوة للتخلص من النفس التبرؤ من الحول والقوة، والاعتصام بالله تعالى، وذلك بعدم رؤية النفس. إن مصيبة أكثرنا أنه يرى نفسه فلا يرى إلا نفسه، تلك قضية في منتهى الخطورة على الدعوة وعلى الداعي، على الشاب الملتزم وعلى طالب العلم، أنه يرى نفسه. بنقول عندنا في العملية كده، يقول لك ده شايف نفسه، شايف نفسه، هو يرى نفسه. فإذا رأى نفسه حجبت عنه كل أحد. وإذا بلغ الشيطان منك هذه فإنه يطمئن إليك تماما، يعرف خلاص إن أنت مفيش منك فايدة إذا رآك ترى نفسك. وإنما يسخر لك بعض شياطين الإنس الذين يثبتون لك هذه الرؤية. تلاقي مجموعة من الناس حولك يقول لك يا سلام، ده انت احنا مش بس زيك، ولا انت شفت زي نفسك، وفي النهاردة في العالم زيك زي بنقول ينفخوا فيه. فان كرهت ذلك اشتغلوا بذم الاخرين، فلان ده وحش في كذا، وفلان كذا، وفلان كذا، وفلان كذا. فاذا عابوا الكل لم يبق سليما الا انت، وهذا مدخل شيطاني اخر. فإن لم يكن دخل عليك الشيطان ليصنع ذلك لك بنفسه، بأن يوسوس لك فيذكرك حسناتك وينسيك سيئاتك. قلت أنت من شهرين قمت الليل مرة، ومن 6 شهور صمت لك 3 أيام،
وانت حافظ القرآن وانت عملت وسويت ورحت وجيت وينسى سيئاته. نعوذ بالله من شر هذا. فاذا رأى الانسان نفسه واعتز بها وكله الله الى نفسه. واذا وكلك الله الى نفسك فانما يكلك الى ضعف وعودة وذنب وخطيئة فتقع البلايا والرزايا. فان لم يكن من الله توفيق للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده فيتخبط في بحار الظلمات. اذا كان شيء نفس يرى نفسه. ولكن المؤمن اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب. المؤمن لا يرى نفسه شيئا ابدا. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم الجنة عمله. قالوا ولا انت؟ قال ولا انت. هل رأى نفسه؟ ابدا. قال ولا انت. لما قال للسيدة عائشة رضي الله عنها اوجاءك شيطانك؟ قالت اولي شيطان؟ قال ابتل بابن ادم قرينه من الجن. قالت حتى انت؟ قال حتى انت. شوف الرد قال ايه؟ غير ان الله. انت برضو مش واخدين بالكم؟ الله اعانني عليه مش نفسه وانما الله. عشان كده في الاولانية ما قال ولا انا قال ايه؟ الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضله. فعدم رؤية الناس يدفع الى الاعتصام بالله. يدفع الى الاعتصام بالله. قال الله واعتصموا بالله هو مولاه. اي اعتصموا بالله فان اعتصمتم به تولاكم. فان تولاكم نصركم على اعدائكم واولها انفسكم. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ينصر. وقال الله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. عدم رؤية النفس يا شباب تلك قضية القضايا. واصلا تنتبه اليه وتتفاعل معه وتنتفع به الا ترى نفسك. كثير من الشباب حين يرى نفسه يصيبه الغرور والعجب والكبر والرضا عن النفس واحتقار الاخرين وازدراؤهم وعدم الاعتراف بالفضل لاهل الفضل وعدم الوفاء ورد الجميل ورؤية اخطاء الاخرين. يرى احدكم القزازة في عين اخيه ولا يرى الجزعة في عين نفسه. سببه رؤية شايف نفسه. نسأل الله ان يقينا شر نفوسنا. فاول طلقة تطلقها من مسدس العبودية على نفسك بألا تراها. بألا تراها. ألا ترى نفسك. وإنما تكون كما يقول ابن القيم منكسرا ذليلا لله كالإناء المرطوب الذي يداس بالأقدام ليس فيه منفعة ولا فائدة أبدا. ليس فيه منفعة ولا فائدة أبدا إلا أن يتولى صانعه جمعه وإعادته إلى مكانه. ولذلك قالوا أنه لا ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه وعرف ربه. إلا من عرف نفسه فوقف بها عند حدها فلم يتجاوز ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي وإنما عرف أنه ليس به ولا منه ولا له ولا فيه خيرا البتة. يعرف كده ان هو من نفسه هو في خير ابدا 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 اطلاقا ولا منه بيجي خير. فتكسيره نعمة نعم الله عليه لما يعرف ان هو مفيش منه خير وانما منه الشر. لما ربنا يعطيه يستعظم نعم الله عليه. طب يا رب بتديني على ايه؟ انا ما استاهلش. فينكسر ويتم لله. وهذا ينقلنا الى الطلقه الثانيه، الرصاصه الثانيه التي تطلقها على نفسك الان مره بالسوء. دم النفس، دم النفس، ان تذم نفسك. وهذا دم السلف جميعا، وبه كانوا يعملون ويتوجهون ويستفيدون ويستعدون. لو نظرت الى السلف ابتداء من الصحابة رضوان الله عليهم، عمر بن الخطاب، وان كانت هذه تأتي بسؤال فضل عبد الله بن مسعود حين يقول لو تعلمون من نفسي ما اعلم لضربتموني بالنعم، ومحمد بن وائل حين يقول لو ان للذنوب ريح ما قدر احد ان يجلس اليه. محمد بن وائل هذا لو كنتم لا تعرفونه فهو من اسياد التابعين، كان رجلا عابدا موفقا عاملا. كان جعفر الصادق يقول اذا رايت من قلبي قساوه ذهبت الى محمد بن واسع فنظرت في وجهه نظره فزادني ذلك خشوعا اسبوعا. محمد بن واسع كان يخرج الامتياز في سبيل الله، وكان عابدا، وكان وجهه كأنه وجه تكلى. كان يخرج الجهاد في سبيل الله، وهذا هو الجمع الفريد عند السلف بين العبادة والعلم والاجتهاد والطاعة والجهاد في سبيل الله. جمع فريد. انك تجد اليوم طالب العلم لا يقوى على عبادة الله، هو بس بيطلب علم بيذاكر ويتعلم وينام بالليل ما بيقومش الليل. ليه؟ لانه طالب علم ما عندوش عبادة. وهكذا العكس بالعكس للاسف الشديد، طالب علم تلاقيه يعني مقفل الكتب وجسمه ضعيف هزيل، لو زقيته كده توقعه تقتله. ها، وهذا ليس دم السلف. سبحان الله. شيخ الامام البخاري كان اسمه ايه؟ السرماري، السرماري، احمد السرماري، شيخ الامام البخاري، روى عنه الامام البخاري في الصحيح. السرماري كان يقول الامام البخاري ما رايت في الاسلام مثل شجاعه احمد السرماري. فسمعه حرسي شرطي بره سمعه، فدخل قال انت تقول انك لم تعرف في الاسلام اقوى ولا اشجع من احمد سرماري؟ قال انا لا اقول هكذا، انا اقول ليس في الجاهليه ولا في الاسلام اشجع ولا اقوى من احمد سرماري. احمد سرماري هذا في يوم كان دخل غزوه في حرب فقال والله لا اقاتل اليوم الا بطنب خيمه، عمود خيمة، عمود تيشير أربعة، عمود تعوض خيمة يأي فلسيس ينزعه ويقاتل به. فلما وقف بين يدي العدو قال أنتم والله لا أقتلن به اليوم ألف بهذا العمود، فيقتل به يومها ألفا. فلما أتم الألف رفع الأخير فوق العمود. رجل لولو العادلي، لولو العادلي كان عامل ايه؟ لولو العادلي لما سمع كان بعد صلاح الدين ان جماعة من الصليبيين، لولو العادلي هذا كان للأسف الشديد كان مولى، كان عبدا، سمع ان 100 جندي من الفرنسيين جاءوا ليعبروا البحر ليهدموا الكعبة، فقال ايتوني ب100 قيد. فأخذ 100 قيد وخرج إليهم وحده يقابل 100 فارس فيكتفهم ويربطهم في ذيل حصاره فيجرهم حتى يدخل بهم القائرة مصر، ثم يتولى العلماء قتله.
انا اقول هذا مثال على ان العلماء والمعاه ورواة الحديث كانوا عبادا وكانوا مجاهدين في نفس الوقت جمعوا بين هذه مثالية الاسلام هذه شمولية الاسلام. وابن واسع جاء الى مالك بن دينار فقال يا ابا يحيى ان كنت من اهل الجنة فطوبى لك. فقال ينبغي لنا اذا ذكرنا الجنة ان نعتى. نسأل الله ان يرزقنا واياكم الجنة وان يجيرنا من النار. وقال محمد بن واسع اي ربي لم ارض لك نفسي طرفة عين قط. لم ارض لك نفسي طرفة عين قط. هؤلاء الثلاث كان هذا حالهم مع انفسهم. بعضهم يحكي عنه بعض تلاميذه فيقول جاءنا يوما في نعلين باليين جزمة مقطعة على مرض فنظرنا اليه وقلنا ما هذين النعلين لسحنا رأسي السلف اخوة كما نقول دايما فعلا اذا ذكر السلف افتضحنا كلنا. شوف امورهم كانت ايه بيقولوا ما هذين النعلين الباليين. فقال والله انا لي 60 سنة على الارض عملي لطلب الجنة لا يساوي احدى هذين النعلين. نسأل الله ان يهدي نفوسنا. شوف الانشغال به يقولون انت جاي في حذاء مقطع فتذكر هناك زي بلال بالضبط بلال بن رباح كان في سباق بين الابل فقالوا له من الذي سبق كان سباق في الخيل قالوا من الذي سبق قال الذي سبق قال انا اسألك عن الخيل قال وانا اخبرك عن الخير. تعلق القلوب بالآخرة ينسي الإنسان نفسه فيذمها فيتخلى عنها لا يتذكرها إطلاقا. الثالث سوء الظن بالنفس. سوء الظن بالنفس وقد سبق أن ذكرت لكم قول هشام الدستوائي. ننتقل اليوم إلى قول رجل آخر وهو يونس ابن عبيد معدود من صغار التابعين يونس ابن عبيد في يوم عيد أضحى ذبح 20 بعيرا وقال لغلامه اذهب فأعطي فلان وأعطي فلان وأعطي فلان حتى وزعها جميعا. ثم قال والله بعد هذا ما اظن ان يتقبل الله مني شيئا واني لاخشى ان اكون من اهل النار. يونس بن عبيد يقول هذا واني لاخشى ان اكون من اهل النار. يعلق الذهبي في السير فيقول ومن لم يظن انه من اهل النار فهو مغرور امن لمكر الله. فهو مغرور يامن مكر الله. يونس بن عبيد هذا هو الذي جلس مرة مع حول بن عبد الله وكان تاجرين فقال كلاهما والله ما اعلم ان في مالي درهما حلالا. هذا من سوء الظن بالنفس. حول بن عبد الله وهذا الرجل يقول ما اعلم ان في مالي درهم حلال. قال الذهبي والظن بهما انهما والله لا يعلمان في مالهما درهما حراما. قلت والله ولا درهم في شبهه ولا درهم في شبهه. كيف يونس بن عبيد هذا كان شغلته يا شباب كان عمله في بيع الحرير كان خزان يبيع الخز. ذكرت حاجة في الصنع كان خزازا يبيع الخز. هذا الرجل في مرة جاءه مشتري من بلاد افريقيا
فقال له بكم هذا الفترة فترة من خز يعني ثوب حرير؟ فقال له بعشرين درهم. أذن المؤذن فطواه وركنه وانطلق إلى الصلاة. فصلى وجلس يذكر الله فسبقه غلام ففتح الدكان وباع نطرة الخز للإفريقي بكم؟ بأربعين.
فلما عاد يونس بن عبيد قال أين المطرف؟ قال اشتراه الإفريقي. قال بكم؟ قال بأربعين. قال ويلك، وأخذ الأربعين وانطلق يعدو خلف الرجل. فقال تعال تعال. قال ما باله؟ قال اشتريته بكم؟ قال بأربعين. قال هو بعشرين، خذ عشرين.
قال أنا رضيته،
أنا اشتريته بأربعين وإيه؟
وراه عجبني بأربعين.
قال يا أخي لا تتعب نفسك، إما أن تأخذ عشرين أو ترد علي مصرفي وتأخذ أربعينك.
هو عشرين.
فقال من أنت؟ قال أنا رجل من المسلمين.
قال بالله من أنت؟
قال أنا عبد الله.
قال استحلفتك أن تقول، ما اسمك الذي سمتك أمك؟
قال أنا يونس بن عبيد. قال الله، انت يونس بن عبيد، والله انا لنكون في نحر العدو، فاذا ضاقت بنا السبل قلنا يا رب يونس بن عبيد فرج عنا.
تاجر النهارده داخل واشتغل في التجاره
ينسى الالتزام، صح ولا لا؟
ينسى الالتزام، والله ينافق ويكذب ويسرق وينسى التزامه كان التزامه في حدود المسجد. اما في التجاره
فعشان تبقى تاجر لازم تبقى حرامي.
زعموا ابدا.
كما ذكرت لكم هذا الجمع الفريد للسلفين الصالح،
يونس بن عبيد هذا يكون في ماله درهم حرام؟
ابدا والله. جاءته امراه مره بمطرف خز وقالت ان اهلي يبيعونك هذا بعشرين درهما، فاعطاه لجاره بستين درهما، فاعطاه لجاره. قال هذا كم يساوي ان اشتريته؟ قال مئة. قال ذهبي ايتها الجارية فاستأذني اهلك في ان اشتريه بمئة وعشرين.
قالت ان اهلي امروني ان ابيعه بستين.
قال ذهبي فاستأذنيهم في مئة وعشرين والا فلا.
يونس بن عبيد كان يبيع مرة مطرفا وعنده جماعة من اصحابه، فلما نشر المطرف،
احنا قلنا المطرف اللي هو ايه؟
توب توب حليل. لما نشر خالده عشان راجل يتفرج، نظر احدهم فقال سبحان الله فطواه وقال الم يصلح التسبيح الا هنا،
ورفض ان يبيع.
كأن هذا الذي قال سبحان الله يستحسنه، يجمله في عين المشتري.
النهارده في ناس بتقعد ناس مخطوفة.
قال له الم يصلح التسبيح الا هنا،
وطواه وابى ان يبيع.
يونس بن عبيد
اقول ايه؟
قصته طويلة طويلة. تعامله واجب، والتعامل الواجب ان يكون اليوم في عصرنا منا نحن الملتزمين.
ان قدر الله في الشهر القادم تاتي خطبة الجمعة لنتكلم عن واجب الشاب المسلم في هذا العصر، اسلمة الحياة، ان نعيش اسلامنا واقعا.
يبقى الاسلام واقع موجود مشاهد في الارض، مش اسلام صورة فقط. لا،
يونس بن عبيد هذا الذي تاجر مع ثلاثة من اصحابه، فلما جاءوا عند توزيع الارباح قال كلمة فلان داخلة في حسابنا؟ قالوا نعم. قال اعطوني رأس مالي والربح لكم. كلمة فلان دي كانت ايه؟ قال والله ما كسبنا فيه الا يسيرا. كان بيقول للزبون، زبون بيشتري فبيقول له كم ديك؟ بيقول له 10 قروش. يقول له لا ب 8. يقول له والله احنا كسبانين فيه الا حاجه بسيطه. قال له خلاص انت بتكذب، احنا كسبانين كتير. لا اريد، هل مثل هذا يكون في ماله درهم حرام؟
ها؟ ولا درهم في شبهه؟ مش ممكن. امثال هؤلاء
لا يبقى. ومع ذلك هو يسيء الظن بنفسه، يسيء الظن بنفسه. أربعة، الطلقة الرابعة على النفس ذل النفس لله. أيها الأخوة، إن النفس فيها حب للعلو والاستكبار. يقول الله إن الإنسان ليطغى أن رآه تغني. يعني يطغى
يتجاوز الحد، الطغيان مجاوزة الحد. إن لما طغى طغى الماء ذهب إلى فرعون إنه طغى. في النفس ميل إلى الطغيان لا يعاند إلا بذل.
أن تذل النفس لله لله. ولذلك عمر بن عبد العزيز كان إذا كتب كتابا فأعجبه مزقه، وإذا خطب خطبة فأعجبته قطعها قطعها لم يستكملها. وأنا أقول هذا لا يصلح دائما لعلاج النفس، فكل نفس لها نوع علاج. بعضنا ممكن يقف على المنبر وتعجبه خطبة يوم ايه يقطعها وينزل يوم يعجبه النزول يفرح بنفسه. ولذلك كان عندنا ائمة يصلون في رمضان، يصلوا اربع اجزاء او خمسة في قيام رمضان، فثلاثة ائمة يتغيرون. فكان احدهم مسافرا فاستبدل به اخ اخر، فجاء المسافر فقلنا للاخ البديل اقعد انت. فلما قلنا له اقعد انت سحر ولا ملوش حق؟ المفروض ان ملوش حق، التكليف مش الاحفاء تماما المفروض يعني. فلما زعل وظهر عليه الغضب وترك المسجد ومشى، ذهبت اليه طب تعالى فقط، فقال لا انا اكتشفت ان انا ما كنتش بصلي لله، ما كنتش بصلي امام لله، وعشان كده زعلت لما عفيت فحلفت ان انا مش هصلي في المسجد. قلت له علاجك انك تصلي، لان عدم الصلاة انتصار، انتصار انك علاج انك تصلي بقى دلوقتي، لانك ما بتصليش لنفسك انت بتصلي مكر، صح ولا لا؟ علاج النفس يحتاج الى فن. نعم انفسنا تعرف احد السلف يقول ايه، يقول كم بعاد في خلع الرياء من قلبي، وكلما نزعته كانه ينبت على لون اخر. تشيلوا من هنا يطلع لك من هنا. قلت لكم حسنوا نواياكم، انت جاي هنا ليه النهارده؟ عشان تسمع. جاي ليه؟ بعضنا جاي يتفرج، بعضنا جاي او يقضي وقت، وبعضنا جاي كذا وجاي كذا وجاي كذا، وبعضنا جاي لكي يتعلم ليعمل. نسال الله ان يرزقنا حسن النيه، ولكن يدخل عليه الشيطان خليك موجود عشان فلان يشوفك، وعشان فلان يعرفك، وعشان تقابل فلان، وعشان تقعد مع فلان، وعشان تاخذ كذا وتعمل كذا وتسوي كذا. يتدخل النفس لكي تضيع عليك تلك النية الصالحة. نسأل الله أن يرزقنا صلاح النية. اللهم أصلح نوايانا. فذل النفس لله تأديبها تربيتها هجرها هجرها. علمكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لربيعة بن كعب الأسلمي سلني، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أعني على نفسك بكثرة السلوك، أعني على نفسك، أن نفسه هي القاطعة المانعة من وصوله إلى مرافقة النبي في الجنة، يعينه عليها بإيه؟ بكثرة السلوك. خمسة، الطلقة الخامسة، عقوبة النفس في الدنيا وتحذيرها وتخويفها من عقوبة الآخرة. كان سالم، كان الأحنف بن قيس يضع يده على شعلة المصباح ويقول حس يا حنيف ما حملك على صنع كذا يوم كذا، حط ايده على النار ويقول حس يا حنيف حس، هل لك طاقة وصبر على نار الدنيا؟ نار الآخرة تفضل هذه بسبعين. عشان كده احد الاخوة جايب بنته متبرجة كبيرة وشعرها نازل كده، فقول لها يا بنتي انتي متبرجة جايب بس خمار، انتي مش خايفة من النار؟ قالت لا انا ما بخافش من النار. قلت لابوها حط ايدها على النار عشان تخاف. ايوة لكي تخاف، مش من باب التعذيب لا، وانما فقط تذكير. ربك اللي قال كده قال سبحانه وتعالى أرأيتم النار، أفرأيتم النار التي تورون. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها. ما احنا بنقراها كتير كده. انا عايزك المره دي تاخد بالك. نحن جعلناها ايه؟ تذكرة ومتاعا. تذكرة الاول. مش بس عشان تسوي الطعام. مش بس عشان تسوي الذرة واللحمة. لا. ده في الاول تذكرة وبعدين متاع. تذكرة الاول. لكي تتذكر نار الاخرة. لذلك كان عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود اذا دخل السوق وراى الرؤوس المشويه يغمى عليه. رؤوس الدواب المشويه فتتقلص الجفاف يتذكر وهم فيها كالحون. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. يا ما بنشوف النار وتنتبه نتذكر. ليه؟ لاننا خدنا على كده. غفلة. خدنا ان احنا نشوفها ولا نتذكر ولا نتبصر. لذلك ينبغي ان تعاقب نفسك لكي تنتبه. وعقوبة النفس تختلف. سبق ان ذكرت لكم ان عبد الله بن وهب القاضي المصري قال نويت كلما اغتبت انسانا ان اصوم يوما. لعقوبة كلما اغتب واحد يعمل ايه؟ يصوم يوم. فكنت اغتاب واصوم حتى اجهزني الصيام. فنويت كلما اغتبت انسانا ان اتصدق بدرهم. فغلبني حب الدراهم فتركت الغيبة. ينبغي ان نتفنن في معاقبة نفوسنا. ما قمت تقولنا برضو نفس المثال الفجر. ما قمت الفجر النهاردة. يبقى الليلة الجاية ما فيش نوم. الليلة اللي بعديها يبقى البيت في المسجد. ده مثال. لقيت نفسك بتغطش مصرك في الطريق. وانت ماشي في الشارع. ما بتغطش مصرك. تقول كل نصرة بجنيه. بعشرة جنيه. نصرة بعشرة جنيه. تيجي تحطهم في صندوق المسجد. هتصبح مفلس. هتضطر تمتنع. وهكذا. تؤدب نفسك. النهاردة غاب المؤدبون. غاب المؤدبون وغاب المربون وقل المزكون. فلذلك ينبغي ان تتولى انت بنفسك تربية نفسك. تأديبها تأديبها تربيتها توجيهها صنعها. الواد يتعب نفسه. بتتعب من القيام يقوم. بتتعب من الصيام يصوم. يحاول ان يربي نفسه وان يهذبها وان يوجهها. هذه النفس خمس طلقات. الاولى عدم رؤية النفس بالاعتصام بالله وصدق الوجه اليه. اثنين ذم النفس. ثلاثة سوء الظن بالنفس. اربعة ذل النفس لله عز وجل بعبوديتها له. خمسة عقوبة النفس في الدنيا وتحذيرها من عقوبة الاخرة. تقول لها يا نفس يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. فمن الان يا نفس اجعلي بينك وبين الشر امدا بعيدا. بقي الهوى وهذا اخطر. وقد ذكر علاجه ابن القيم في 50 نقطة. الهوى والطبع نذكرهما في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل وقدر. الحمد لله رب العالمين. هل يجوز للرجل عندما يخرج من السفر الطويل او القصير ان يقبل محارمه او هم يقبلوه مثل عمته خالته اخته؟ هؤلاء محارمه. وهذا يجوز اذا امنت الفتنة. اذا امنت الفتنة. لاننا في عصر كله فتن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. واقسم بالله صادقا غير حقيقي اننا ومنذ اسبوع نعالج مشكلة. الاخ فيها جن. يقول دخلت فوجدت ابي يزني في زوجتي. فتن. والجرائد تقرأ من البلايا السوداء. تقرأ من زنا اخ في اخته ولد في امه عارفين قصة الولد مع امه دي قصة مشهورة. امرأة مات عنها زوجها موجودة في جريدة الجمهورية من سنة تقريبا. فوجئت بتعب وإرهاق راحت للطبيب قال لها انت حامل. ايه اللي حصل؟ حامل ازاي ده انا زوجي ميت بقاله 10 سنين. معاك مين في البيت؟ معاها ابنها. قال ابنها بيقدم لها كوباية اللبن كل يوم ويحط لها فيها منوم. فإذا نامت زنى بها. أمه. كثير يعني القصص من هذا كثيرة جدا. فالمقصود أننا ينبغي أن نحتاط لهذا الأمر. ولذلك كثيرا ما أقول للأخوات وإن كانوا الأخوات عندكم عاملين هيصة ما سمعوش ولا كلمة. أنا سامعهم وهم مستمعيني. لكن بنقول للأخوات أن يحتاطنا. الأخت ما تقعدش متزينة قدام أخوها ولا أبوها ولا عمها ولا خالها. هؤلاء محارمها صحيح. لكن الآن الفتن بقت محيطة بالشباب من كل جهة والشباب مش قادر يفرغ. لو طير شقة ولو طير يتجوز. فالمصائب سوداء. فنقول أنه يجوز إذا أمنت الفتنة بهذا الشخص من باب سد باب الزوايا. هل يجوز له الخلوة بأخت زوجته بنت عمه ويسلم عليها؟ لا يجوز لك أن تخلو بأخت زوجتك لأنك لست محرما لها. فإنها ليست محرمة على التأبيد وإنما تحريم مؤقت. بعض المعالجين بالقرآن يستخدم النار وقد يضربه على وجهه. فلا زجائز. احنا قلنا احنا مش مصحين من أصله على مسألة العلاج. نحن نعتقد ان الجن يمس الانسان ويدخل جسم الانسان. هذا صحيح. لكن طريقة العلاج كلها من اولها لاخرها بدعة. وهذان المذكوران حرام. النار احرق بعض الصحابة مجموعة من النمل. فقال صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار الا خالق النار. لا يعذب بالنار الا خالق النار. والضرب على الوجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الوجه لا تضرب الوجه. معرفت لها جارتها المتبرجة ملابس مبللة لتنشرها مع انها ملابس قصيرة. فهل انا شاركتها في معصية؟ نعم. هذا من التعاون على الاثم والعدوان. التفكير في الغنى من الحلال ليسخر ذلك في طاعة الله مع ان القلب مشغول بذلك على الدوام. هل هذا فساد في القلب؟ نعم هذا غاية الفساد. غاية الفساد ان ينشغل القلب بالدنيا. انشغال القلب انتو ايه الحكاية؟ مش عايزكم الاسئلة كتير لانه غاية الفساد انشغال القلب بالدنيا. وانا مضطر اتوسع في المسألة شوية لانها تشغل بال كثير من الشباب. ان الفقر يا شباب وراجع الكلام ده في كتاب مختصر من هذه القاصدين صفحة 361 بيقول ايه؟ يقول ان الفقر ليس مطلوبا لذاته. يقول وكشف الغطاء في هذا ان ما لم يكن مطلوبا لذاته وانما مطلوبا لغيره ينظر في القصد من ورائه. راجع المسألة ده كلام بمعناه. فالمقصود في النهاية ان الفقر مش مطلوب لذاته والغنى مش مكروه لذاته وانما المطلوب تفريغ القلب لله. فكم من فقير مشغول القلب بالمال وغني غير حريص ولا مشغول. فهذا الغني افضل من ذاك الفقير قطعا. المطلوب ان القلب يفرغ لله سبحانه وتعالى. كيف يفرغ القلب لله؟ سؤال. بالرضا. اللهم ارزقنا الرضا. كيف يستجلب الرضا؟ بسكون القلب تحت مجاري الاقدار. هدي السلف الدائم اكتبوا عنوان كده عندك على قرطك على طول يرن في ودانك. كانوا لا يطلبون مفقودا ولا يردون موجودا. ده الرضا. الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل البيت عندك اكل ياكل ما فيش اكل يقول ايه؟ صح. صلى الله عليه وسلم
في فراش ينام على فراش، ما فيش فراش ينام على الارض. صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، لا يتكلفون مفقودا ولا يردون موجودا. هذا هو الرضا. الرضا كيف ترضى؟ ازاي نحط للرضا؟ كيف يسكن القلب تحت مجاري الاختيار؟ قال علمك يقينا بان قدر الله نافذ وان امر الله غالب. تعرف ان انت مهما عملت لن تحصل الا ما قدره الله لك. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله. كان اجابة على سؤال لعن الاخوة امس بيسأل بيقول انا مريض نفسيا ورحت الاطباء كتير وما فيش فايدة وتعالجت كتير وما فيش فايدة، انا مريض نفسيا. فقلت المسلم لا يمرض نفسيا ابدا. صح؟ ليه؟ لان بيقولوا مريض نفساني ليه؟ عندنا في الفلاحين بيقولوا انه زعلان ليه؟ انت زرعتها بطيخ طلعت بطاطا. طب زعلان ليه؟ صلى الله عليه وسلم. يقول انت زرعتها بطيخ طلعت بطاطا. المسلم حتى في هذه لا يتعب. ليه؟ لان هو ربنا اللي صنعها كده. فيعمل ايه؟ ينطر. المهم ان هو زرع. ان الله يلوم على العجز ولا يلوم على الكيف. العقل اعمل. وبعدين زي ما بنقول دايما الدعاة اجراء عند الله، اينما اراده ان يعملوا عملوا، اينما وكيفما وحيثما ارادهم ان يعملوا عملوا، ثم قبضوا الاجر المعلوم. ثم تتجه الدعوة الى اي مصير، فهذا شأن صاحب العمل لا شأن الاجير. انت بتعمل وبعدين النتيجة ايه عند مين؟ مش مشكلتك انت، مش مسؤوليتك، مش قضيتك، انت تعمل. تدعو سيدنا نوح قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. الدعوه لابد نتيجه عكسيه. يقول لهم تعالوا، عملوا ايه؟ فروا. ومع ذلك لم يلم، لم يلم. فالمقصود هنا ان ترضى. كيف ترضى؟ بعلمك ان قضاء الله نافذ وان امر الله غالب. احنا طولنا كده يا دكتور حسن؟ طولنا يا شباب؟ طيب تاخدوا الورقه دي هديه في التعليق على ان امر الله غالب. بيقول ايه؟ يقول امر يعقوب، دي ماخوذه من سوره يوسف، وسوره يوسف كما سماها الله احسن القصص. امر يعقوب ابنه يوسف الا يقص رؤياه على اخوته فيكيد له كيدا، فغلب امر الله حتى قصر. برضو قال لهم اراد اخوته قتله، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، فغلب امر الله حتى صار ملكا وسجدوا بين يديه. انظر للمقدمات. اترمى في الشوك، باعوه فشروه بثمن رخص، دخل شغال عند امرأة العزيز، اترمى في السجن بضع سنين. كل دي تقول انه يبقى عزيز؟ تقول شمت مقدماتي ما تقولش ابدا. ولكن غلب امر الله فطار، والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يقول اراد الاخوة بإلقائه في السب أن يخلو لهم وجه أبيه، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. أبوكم بصص ليوسف كده ونسيكم خالص، شيلوا يوسف عشان يشوفكم. أراد الإخوة أن يخلو لهم وجه أبيهم فغلب أمر الله فضاق عليهم قلب أبيه. مش وجهه لقلب، فضاق عليه القلب أبيه. وافتكر يوسف بعد 70 سنة او 80 فقال يا اسفا على يوسف. هم عايزين وشه بس يثبت له، قلبه فضل فيه يوسف. وبعد بعد كده افتكروا قال يا اسف على يوسف. تدبروا ان يكونوا بعد يوسف قوما صالحين. قالوا كده قالوا اقتلوا يوسف واطرحوه ارضا يخلو وجهكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين اي تائبين. فغلب امر الله حتى نسوا الذنب واصروا عليه حتى اقروا بين يدي يوسف في اخر الامر بعد 70 سنة وقالوا انا كنا خاطئين. ارادوا ان يخدعوا اباهم بالبكاء والقميص وجاءوا اباهم عشاء يبكون وجاءوا على قميصه بدم كذب. فغلب امر الله فلم ينخدع وقال بل سولت لكم انفسكم امرا. احسانوا في ان تزول محبة يوسف من قلب ابيه. فغلب امر الله فازدادت المحبة. دبرت امرأة العزيز انها ان ابتدرت العزيز بالكلام غلبت يوسف. صح. والفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد. زي بيقولوا ايه خذوهم بالصوت ليغلبوه. اول ما فتح فتح الباب ما جزاء من اراد باهلك سوءا عرضت القضية وحاكمت ونفذت. ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. عرضت وحاكمت يسجن او عذاب اليم. فغلب امر الله حتى شهد شاهد من اهلها فقال استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. دبر يوسف لنفسه ان يتخلص من السجن فقال للناس اذكرني عند ربي. فغلب امر الله فنسي الساقي فلبث في السجن بضع سنين. تعلم هنا ان امر الله غاز. ان امر الله غاز. مهما دبرت واحتلت ووجهت ورحت وجيت وعملت احد يتفكر وتحلم انك انت تعمل العملية الفلانية وتكسب فيها 1000 جنيه والالف جنيه تحطهم في العملية الثانية يبقوا 10,000 جنيه وال10,000 جنيه مش هتعمل. واحد ترسم زي يقول قصور من الرمال. لما ينشغل بطاعة الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا وايه ويرزق من حيث لا يحتسب. فانتبه لهذه المسألة ولا تشغل قلبك بهم الرزق. لا تكونوا بالمضمون مهتمين. المضمون الرزق ده مضمون. لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين وبرزقه غير راضي. لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين وبرزقه غير راضي.
جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين. شفيت وعوفيت الحمد لله. اخي يقول احكي لي ايه اللي حصل يعني فعلا. خلاص ده طيب نكتفي على اظن ما فيش داعي لموضوع الاسئلة. ما حكم الدين اذا ركب مسلم في سيارة وبها بعض النصارى هل يقرأهم السلام؟ لا تبدأوهم السلام. ما هو البرهان الذي رآه يوسف؟ قلنا لا نشغل انفسنا بمثل هذا وانما يعمل على ان تصدق كيوسف. فاذا هممت رأيت برهانا ساعتها مش هتسأل عن البرهان. ما هو مقدار الزكاة في الأموال الورقية إذا حال عليه الحول وما هو أقل حد للزكاة؟ نصاب الزكاة إما للفضة وإما للذهب. فنصاب الفضة 600 جنيه 600 جنيه مصري ونصاب الذهب 3000 وكسر. ولكن الأنفع والأصلح للفقير والأحوط لدينك أن تخرج على نصاب الفضة وبمقدار 2.5% يعني 25 جنيه كل 1000 جنيه. مسافر يجمع ويقصر المغرب والعشاء فيصليهما في وقت المغرب والقصر الجمع مع التأخير أفضل فيصليهما في وقت المغرب أيصلي الوتر معهما؟ لا أجل. رجل أثبت بشهود أن امرأته زنت نسأل الله العافية فهل لها من حقوق عنده اذا طلقها؟ يا اخي غورها في داهية يا صلاة. اديها ليه عايزة يعني انت باقي عليها ليه؟ عندما تتصدق لابد لزوجها ان يعرف بهذه الصدقة. اذا كانت تتصدق من مال زوجها فان له ان يعرف هذه الصدقة، ان تستأذنه في ان تتصدق او تعلمه بعدها ان تتصدق برضاه حتى تؤجر ويؤجر. اختي تستعين دائما بقضاء اي شيء بقراءة الفاتحة لعمر بن الخطاب. هذه بدعة منكرة، بدعة منكرة. امرأة ايضا تقول انا مجربة عدية ياسين ما اراهاش مرة، هي سورة ياسين 7 مرات الا ويحصل اللي انا عايزاه. فقلت هذا تلبيس من ابليس، لم يحصل اللي هي عايزاه ولا حاجة. وكذلك المرأة التي تستعين بقراءة الفاتحة لعمر بن الخطاب، لما كان الرسول يريد شيئا كان بيقرأ الفاتحة لعمر بن الخطاب؟ قلت ماذا فعل رسول الله في غزوة بدر؟ بالدعاء في غزوة الأحزاب بالدعاء. فعليك بالدعاء أن تتجه إلى الله، وهذه بدعة منكرة لا تزيدك من الله إلا بعدا. قراءة الفاتحة عموما بدعة. يعني أختي تشكو أن زوجها أصبحت الدنيا عنده أهم شيء، ماذا تصنع؟ أصابه فتور شديد. فنقول ان مثل هذا يكلم من يشبه فيذهب اليه ويدعوه ويذكره بفناء الدنيا واهمية القرب من الله سبحانه وتعالى والعمل على طاعة الله سبحانه وتعالى وترك ما هو فيه من الفتور، ان يؤتيه الموت وهو على ذلك فيلقى الله وهو عليه غضبان. شاب منذ زمن بعيد قد ارتكب جريمة الزنا وشرب المخدرات ثم تاب والتزم، لكن دائما خائف من هذا الذنب الكبير، وهذا من زمن بعيد، ولكن دائما اتذكر هذا الذنب حتى الموت. هذا مطلوب، ان تتذكر هذا الذنب حتى الموت مطلوب، فانك كلما تذكرت الذنب زادك ذلا وانكسارا وخوفا. مطلوب. احد السلف ورجع هذا في شرح حديث رقم 24 اظن في جامع العلوم والحكم، حديث يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، ولا ابالي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك، يا ابن ادم لو اتيتني بتراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بترابها مغفره. في شرح الحديث ابن رجب بيذكر عن بعض السلف انه يقول احصيت ذنوبي فبلغت اقل من 30 ذنبا. شوف الناس عد ذنوبه حياته كلها الآية اقل من 30 ذنب. يقول فاستغفرت لكل ذنب 100,000 مرة وصليت لكل ذنب 1,000 ركعة وختمت لكل ذنب القرآن 100 مرة ثم لا آمن أن يؤاخذني الله بهذا الذنب، أن يؤاخذني الله بهذا الذنب. هو صنع كل هذا توبة من هذه الذنوب، ذنب ذنب يمسكه يمحصه ويتوب منه ويصنع كل هذا ليتوب الله عليه. بس الله يتوب علينا وعلى المسلمين. أوصته والدته إذا ماتت ليلا أن يدفنها نهارا، فهل يتم وصيتها؟ وهل هذا من عمل أهل السنة؟ للأسف الشديد إن أنا ما جيتش بالسيارة، فعندنا وصية مطبوعة أرسلها لكم إن شاء الله، وصية شرعية جامعة شاملة شافية كافية بإذن الله تعالى، فهو ممتازة جدا. أميز ما فيها أنها بدأت بالعقيدة، لأن أهم ما يوصى به العقيدة. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكانت وصية الأنبياء بالعقيدة، فبدأت فعلا بكنود العقيدة كلها حوالي 32 بند في العقيدة شامل العقيدة. ثم بعد ذلك مسألة التغميض والتغسيل والتكفين والدفن على السنة والبراءة من كل ذلك والوصية بالمال والذكر. إن شاء الله عز وجل نأتي بها ويبقى كل واحد يكتب فيها اسمه بس وأسماء من يريد أنهم يدخلوا عليه، اللي يصلوا عليه، اللي يغسلوه، اللي يكفنوه، اللي ينزلوا على القبر، اللي يقعدوا على قبره بعد موته بعد دفنه، يكتب بس الأسماء وصية على السنة. أولى من أن يوصي الرجل بشيء وهو ليس من السنة. اكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. قول سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.